قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المحرقة اللي احنا قلنا هنركز عليها جدا في خلال هذه الفترة. بدأنا أولا بحروب التتار، وقدرنا نقف ليه المسلمين هزموا الهزائم المتلاحقة بدءا من بخارة وسقوطها إلى سقوط بلاد الشام ودخول التتار إلى هذه البلاد. إيه الأسباب اللي أدت إلى هذه الانهيارات، ولماذا قتل الملايين من المسلمين في هذه الاجتياحات الثلاث التي شنها التتار على بلاد المسلمين؟ وبعد كده ذكرنا ليه ربنا سبحانه وتعالى نصر قطز، ولماذا أعز الله سبحانه وتعالى به الدين. وكانت دي مرحلة من مراحل التاريخ أنا حبيت أبدأ بيها، لأنها كانت من أشرس الحروب التي شنت على المسلمين، من باب تخفيف الوطأة والهم والغم اللي أصاب المسلمين في هذه الفترة بسبب ما حدث لأهلنا في غزة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ المرحلة الجديدة، وهي مرحلة متقدمة عن مرحلة حروب التتار، ألا وهي الحروب الصليبية على بلاد الإسلام. ليه يا ترى النهاردة الصليبيين اجتاحوا بلاد المسلمين بدءا من نزولهم من أوروبا، من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها، حتى وصلوا إلى بلاد الشام ويكونوا ثلاث إمارات عظيمة، اثنين في الشام وواحدة في العراق؟ ليه النهاردة تملكوا هذه البلاد؟ وليه النهاردة قعدوا مئات السنين داخل بلاد المسلمين؟ ليه النهاردة قعدوا في بيت المقدس أكثر من 90 عام، 90 سنة، 90 سنة، إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لصلاح الدين النصر وهزيمة هؤلاء؟ يا ترى صلاح الدين لماذا أعزه الله سبحانه وتعالى؟ وهل يا ترى طرد الصليبيين من بلاد المسلمين ده كان بدور صلاح الدين بس؟ لا لا وألف لا، بل كان هناك كثير من الأيدي ساعدت صلاح الدين في هذا الوقت. بل العلماء بيذكروا زي ما هنذكر في آخر الدرس إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت علشان نلحق نخلص هذه الفترة. العلماء بيذكروا أن من أعظم أسباب نصر صلاح الدين في هذه المرحلة الأخذ بسنة التدرج، لأن المعركة ما كانتش بين عشية وضحاها، لا ده أخذت فترات طويلة. كل رجل من رجال المسلمين الأبطال المجاهدين أدلى بدلوه في حروب الصليبيين، حتى جاء صلاح الدين ليكون هو اللبنة التي توضع في بناء هذه الأمة في هذا الوقت علشان يزين بها الأمة بصلاح الدين. لأن طبعا كان نور الدين محمود له دور، الدولة السلجوقية كان لها دور، وغيرهم زي ما هنعرف الآن بإذن الله تبارك وتعالى من خلال هذه الفترة العظيمة، ألا وهي فترة دخول التتار لبلاد المسلمين. ولكن أنا عايز من البداية أحبابي أسأل نفسي السؤالين: أنت ليه النهاردة جاي تتكلم عن حروب الصليبيين؟ اتكلمت عن التتار، ليه جاي تتكلم عن حروب الصليبية؟ لعدة أمور. الأمر الأول لأنها تمثل فترة طويلة من التاريخ الإسلامي، لأن الحروب الصليبية امتدت لأكثر من 200 سنة، وده معناه أنه بيمثل سبع التاريخ الإسلامي. أمة محمد إلى الآن عمرها 1430 سنة، لما يكون 200 سنة للحروب الصليبية يعني سبع التاريخ الإسلامي كان معلق بالحروب الصليبية. الأمر الثاني، لابد أن أنا أقف على التشابه العجيب بين الحروب الصليبية التي كانت تشن على الإسلام في القرن الخامس والسادس والسابع، وبين الحروب التي تشن الآن على المسلمين، علشان أستطيع أن أقول إن التاريخ في هذه الأيام يعيد نفسه. التاريخ بيعيد نفسه، وطالما أن التاريخ يعيد نفسه فينبغي على المسلمين أن ينظروا إلى الواقع الذي به نصر الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام، ينظروا إلى الحلقة التي بها يعني استدارت أمة الإسلام حول الصليبيين وطردوهم خارج بلاد الإسلام والمسلمين. تقدر الأمة تعرف ليه هزمت، وتقدر تعرف ليه انتصرت. كذلك أيضا دراسة هذا الصراع دراسة هذا الصراع بالذات اللي هو قائم على نزعة دينية، مش هقول ان هو مفيد لواقعنا فقط، بل هو مفيد لمستقبلنا ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الصراع بيننا وبين هؤلاء ممتد الى قيام الساعة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الروم بالاعماق او بدابق. والحديث طبعا معروف مشهور، ومشايخنا ما زالوا يقومون بشرح هذا الحديث. كذلك ايضا هنحاول محاولة يسيرة لتصحيح التاريخ الاسلامي. النهاردة صوروا لنا كل القادة وكل الأمراء والخلفاء إن هم كان ليس لهم هدف في الحياة إلا شرب الخمور والنساء والخنا وغير ذلك. لا، احنا نحاول نصلح هذه الفترة علشان نوضح للناس إيه هو الإسلام وإيه هو كل قوة تقف أمام الإسلام. كذلك أيضا هندرس هذه المرحلة علشان نبرز صور وصفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي، وبخاصة في مجال الجهاد، الفريضة الغائبة في هذا الزمان، وبخاصة في مجال الجهاد. كذلك أيضا نوضح للمسلمين صور مشرفة للمجاهدين الأبطال الأفذاذ الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم بل وكل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين. ده كان السؤال الأول، وإجابة يسيرة عليه ليه ندرس الحروب الصليبية. السؤال الثاني: إيه أسباب الحروب الصليبية؟ حد فاكر إيه أسباب حروب التتار؟ ها؟ حد فاكر؟ أحسنت أحسنت. إن الصليبيين هم أول من حرض جنكيز خان والتتر لدخول بلاد المسلمين. أمال يا ترى إيه اللي كان سبب لدخول الصليبيين لبلاد المسلمين؟ نستطيع أن احنا نجمل الأسباب في ثلاث أسباب. السبب الأول هو الدين، فما تحرك هؤلاء إلا من أجل الدين، لأن في هذا الوقت كان رجال الدين في الكنيسة لهم قوة بالغة بالغة، بل كانوا يتحكمون في مجريات الحياة كلها كلها من أولها إلى آخرها، لدرجة أن جريجوري السابع أحد القساوسة العظام اللي كانوا بيملكوا الكنيسة الآن في هذا الزمان في أوروبا، حدثت بينه وبين هنري الرابع ملك ألمانيا في هذا الوقت مشادة. المشادة دي أدت أن القسيس ده طرد هذا الرجل من رحمة الكنيسة ومن دخول الجنة وغير ذلك، علشان كده أشار عليه بعض المقربين منه أنه لازم يروح يصالح هذا القسيس البابا في هذا الوقت، وجعل هذا الملك هنري الرابع يخرج من ألمانيا إلى إيطاليا مشيا حافيا. وبعد ذلك لما وقف على باب الكنيسة رفض هذا القسيس أنه يسمح له بالدخول، فتركه في البرد الشديد والثلوج التي كانت تنزل في هذا الوقت، وبعد ذلك فتح له فدخل هذا الملك وقبل يديه ورجليه. وهنعرف دلوقتي ان هذه الحروب كانت بدايتها من داخل الكنيسة، لما نادى بابا اللي هو بابا روما في هذا الوقت اللي هو أوربان الثالث هو اول من اوقد نار الحروب الصليبية. فالكنيسة في هذا الوقت كان لها قوة، أضف إلى ذلك أن مع قوتها كان الناس يعيشون في جهل تام، كان الناس يعيشون في جهل تام، يعيشون في حالة من الخرافات والأساطير. فعلشان الكنيسة تمهد للنفوس أن هم يخرجوا من روما ويخرجوا من أوروبا ويتوجهوا إلى بلاد المقدس في هذا الوقت، بدأت تثير بعض الخرافات، قالت لهم بس ده نهاية العالم قربت، والمسيح عيسى هينزل مع الألف، مع نهاية هذه الألف سنة الأولى من ميلاد المسيح. فبدأ يسيطر على الناس قصة انتهاء العالم وان الدنيا خلاص اوشكت على الفناء. حصل زلزال وكان في الوقت ده بركان في زوف طبعا انفجر وغير ذلك، فبدأ يقوله بس علامات يوم القيامة بدأت تظهر. جميل. اضف الى ذلك ان هم بدأوا يفسروا كل الحوادث الكونية ان خلاص العالم اوشك على الانهيار. وفي هذا الوقت طالما العالم يا جماعة أوشك على الانهيار يبقى لابد ان احنا نكفر عن سيئاتنا. طب نكفر عن سيئاتنا ازاي؟ يبقى احنا لابد على طول ان احنا نروح نحج البيت المقدس، لان حج بيت المقدس يكفر كل السيئات. ومن هنا بدأت النفوس تتأقلم خلاص مع نهاية العالم ان احنا لابد ننتقل فين؟ خلاص. وفي انتقالنا لبيت المقدس الكل هيخرج الى بيت المقدس تبقى حرب شاملة وعامة على المسلمين، حتى نفخر اننا هزمنا المسلمون في هذا الوقت، ويتنزل المسيح ليرى الصورة المشرقة اللي وصل ليها ابناء هذا الدين. وزي ما قلت لكم في هذا الوقت بدأت هذه الأساطير تدخل على قلوب أهل روما بسبب الجهل اللي كانوا عايشين فيه. بدأ بابا روما اللي هو أوربان الثاني، معذرة أوربان الثاني، ان هو يقول للناس خلاص حالة مرحلة ان احنا نطلع للجاهد. وبالفعل للسلطة العظيمة اللي كان بيتمتع بها هذا البابا في هذا الوقت، بالفعل بدأت الجيوش تخرج الى بلاد المسلمين. ده السبب الاول اللي هو السبب الديني، السبب الديني. السبب الثاني السبب الاقتصادي. أوروبا في هذا الوقت، أوروبا في هذا الوقت انقسمت لطبقتين. الطبقة الأولى طبقة الأمراء والأغنياء وأصحاب الأراضي والأموال وغير ذلك، ودول كانوا بيعيشوا حياة من الطرف والمتعة لا يعلمها إلا الله. الطبقة الثانية طبقة بقى العمال والفلاحين اللي كل يوم والتاني الملوك بيفرضوا عليهم ضرائب وأيتاوات وغير ذلك، لدرجة أن الواحد منهم في هذا الوقت كان يضطر لبيع زوجته أولاده حتى يأخذ بعض الأموال التي يستطيع أن يشتري بها طعاما يكفيه لمدة يوم، يبيع ابنه أو ولده. فبالتالي لما تبقى في حروب وغير ذلك ده هيدينا غنائم، ده هيدينا أموال كثيرة، ده هيحاول إحنا يخرجنا من حالة الفقر الشديد اللي إحنا بنعيش فيه. كذلك أيضا الحالة الاجتماعية، وده السبب الثالث للحروب الصليبية على المسلمين. فكان الناس اللي هم الإقطاعيين أصحاب الأموال كانوا بيسوموا الفقراء سوء العذاب، بيسموهم سوء العذاب. فكان ممكن واحد منهم يتحمل قلة الطعام قلة الشراب، ولكن كان من الأمر العسير على أي إنسان أنه يتحمل أذى النفس أو يتحمل الأذى المعنوي اللي بيترتب عليه بسبب تملك هؤلاء الإقطاعيين له ولأولاده ولزوجته. فده دايما كان بيدفعهم إلى الخروج من هذه الأرض التي لا تعرف معنى من معاني الرحمة إلى أرض جديدة، ولا سيما إذا كانت هذه الأرض أرض مقدسة، أرض قريبة من الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. الثلاث أسباب دول كانوا هم أعظم ثلاث أسباب دفعت هذه الجموع الهائلة من أهل أوروبا إلى غزو بلاد المسلمين والدخول داخل بيت المقدس. وكما يقول أهل التاريخ، لقد واجهت الهجمة الصليبية على المسلمين دولتين. ياريت نحفظ الدولتين دول، دولة آل زنكي والدولة الأيوبية. آل زنكي هنعرف دلوقتي دور عماد الدين زنكي، وبعد كده دور نور الدين محمود، وبعد كده الثالث بتاعهم صلاح الدين الأيوبي. وهنعرف ان الثلاثة دول مهد لهم القائد مودود رحمة الله عليه رحمة واسعة، القائد العالم المجاهد الفذ. فواجهت الحروب الصليبية هاتين الدولتين، وكأن الله سبحانه وتعالى أعد هاتين الدولتين لتكون نصرا للإسلام والمسلمين في هذا الوقت. وبدأت بالفعل الحروب الصليبية على المسلمين. والحروب الصليبية كان لها ثلاث حملات عظيمة. أولى هذه الحملات، ونمشي بسرعة كده ويا رب بارك لنا في الوقت، أولى هذه الحروب أو أولى هذه الحملات، الحملة الأولى للصليبيين، وكانت سنة 489 هجرية. احفظ التاريخ، سنة 489 هجرية لما وجه بابا النصارى اللي هو أوربان الثاني الجيوش، وبالفعل خدوا طريق أوروبا قسطنطينية اللي هي تركيا الآن، وحتى وصلوا إلى نيقية عاصمة دولة السلاجقة السنية، واجتاحوها بالفعل، ثم دخلوا على هرقلة، ثم دخلوا على قيصرية، ثم دخلوا على بلاد الشام، ثم دخلوا بيت المقدس واستقروا فيه. وقبل ما يخشوا البيت المقدس علموا يقينا ان بيت المقدس وما حوله في هذا الوقت كان تحت سيطرة الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية. ونبدأ بقى ننتبه علشان نعرف الأمة بتتاخد منين بعد الرحلة الطويلة دي اللي لا يكاد فيها أحد من المسلمين يرفع رأس ليقاتل، ومن قاتل يهزم. حتى انتشر في هذا الوقت نفس الأسطورة بتاعت التتار، إن الصليبيين جيش لا يهزم. فلما وصل هؤلاء إلى بلاد الشام وأرادوا دخول بيت المقدس وجدوا أن أمامهم عقبة ألا وهي الفاطميين، الدولة الشيعية الرافضية. فقرر هؤلاء عمل عقد ومعاهدة بينهم وبين هؤلاء الرافض. شوف المعاهدة بقمة خستها، بقمة الخيانة، بكل ما تحمله كلمة خيانة من خسة، ده تناسب مع هؤلاء الرافض. الرافض قرروا الاستسلام، بل والمحاربة مع جيش الصليبيين لأي ملك من ملوك الدولة ملوك دولة السلاجقة السنية انهم يحاربوا معهم ويقاتلوا معهم على اعتبارين. الاعتبار الأول ان يكون للصليبيين شمال الشام، وبالتالي فلسطين تكون للرافض. وتمت المعاهدة، وما أن وضع الصليبيون أقدامهم على أرض الشام إلا وغدروا بالرافض. ودي فيها فائدة تاريخية ورسالة نقودها النهاردة: عدوك لا عهد له. نسقط الكلام ده على وقعنا. إسرائيل كتبت كم معاهدة بينها وبين الفلسطينيين؟ عشرات ومئات وألف. وفت؟ لا، غدرت. إذن كل إنسان يقول إحنا هنعمل معاهدة اتفاق، هذا إنسان غبي، غبي وجاهل بالتاريخ، لأن عدونا لا يعرف أصلا شيء اسمه معاهدة إلا إذا كانت معاهدة دي في صالحه تنفعه هو. فغدر الصليبيون بالرافض ودخلوا بيت المقدس، واحتمى الروافض في مسجد بيت المقدس، دخلوا كلهم جوه واستخبوا جوه المسجد. فدخل عليهم الصليبيون وذبحوهم ذبح النعش. وده طبعا كان درس قاسي لهؤلاء. انتوا كنتوا عايزين الدنيا، كنتوا بتقتلوا اخوانكم المسلمين، طيب دلوقتي العدو اللي انت كنت بتحارب معاه ومكنت له في ارض المسلمين هو اول من يغدر بك ويقتلك. ثم استولى الصليبيون بعدما استقروا في بيت المقدس على بيت لحم والخليل ورام الله ويافا ونابلس وطبرية وعسقلانج، وجعلوا لانفسهم الان في داخل بلاد المسلمين ثلاث ممالك: اثنين في الشام، اثنين في الشام في أنطاكية وطرابلس، واحدة في العراق في الرها. وبدأت استراتيجية جديدة لحروب الصليبيين مع المسلمين. الاستراتيجية دي اللي هي تحت شعار فرق تسد، ودي الدرس الثاني أو الرسالة الثانية لأمة الإسلام. لا يستطيع جيش ايا كان ايا كان، احنا نعرف دلوقتي ان صلاح الدين في حطين كان معه 12,000 قائد، 12,000 فارس، 12,000 مقاتل، عدد لا يتناسب اصلا مع جيش الصليبيين، ومع ذلك نصره الله. ليه؟ لان كانت الدولة في هذا الوقت على قلب رجل واحد، المسلمون كان على قلب رجل واحد. فالاستراتيجية اللي قام بها الصليبيين في هذا الوقت استراتيجية عجيبة، اللي هي فرق تسد، عشان الأمة تعرف ان في اليوم اللي اتوضعت في حدود بين المسلمين هو ده اليوم اللي ذل فيه المسلمين. النهاردة للأسف أوروبا كلها كيان واحد، أرض واحدة، عملة واحدة، على قلب رجل واحد. المسلمين إلى الآن يعجزوا أن يقوموا مثل هذا المقام. أخ كان عايز يودينا ألمانيا أمسك مركز إسلامي هناك، فبعت لي ورقة ومش عارف إيه وشوية حاجات، فبقول له ليه الورق ده كله؟ قال لي الورق ده كله لأن أنت مش جاي ألمانيا، أنت جاي بتأشيرة تدخلك لكل دول أوروبا. أنت بتركب القطر تلف على دول أوروبا كلها، ما حدش يقول لك طلع تذكرة ولا طلع تأشيرة ولا طلع باسبور. قام الصليبيون في هذا الوقت باحتلال أماكن ذات مواقع استراتيجية قوية. أول موقع الرها، والرها ده هو مكان قرب الموصل في بلاد العراق. طب احتلوا ليه؟ علشان يفصلوا بين جبهة الشام وجبهة العراق، ما يبقاش أبدا في توحد بين الشام والعراق. اثنين، احتلوا جنوب الشام في أماكن مثل الكرك والشوبك. ليه الأماكن دي؟ علشان يفصلوا الجبهة المصرية عن جبهة الشام. ثم بعد ذلك بدأ الصليبيون مرحلة جديدة ألا وهي التحالف مع الروافض ضد المسلمين. وبعد كده هم يخرجهم وتبدأ المرحلة مرحلة الايه؟ القتال بين المسلمين وبين الروافض. وده اللي موجود دلوقتي فين؟ في ارض العراق. التاريخ هو بيعد نفسه. لما وقعت الروها ودي مكان وده مكان عظيم جدا بيمس المسلمين. المكان ده كان له مكان عند هؤلاء الصليبيين مكانة دينية عظيمة. زي مثلا لما احنا بنعظم المدينة هم بيعظموا الروها، زي احنا بنعظم مكة هم بيعظموا الروها. وكان اول من تحرك علشان يخلص الروها من ايدي الصليبيين علشان تكون في جبهة مشتركة بين المسلمين بين اهل العراق وبين اهل الشام حتى يخرجوا هذا العدو من بلاد المسلمين هو القائد امير الموصل القائد مودود. وطبعا القائد مودود ما حدش فينا يعرف حاجة عن قائد مودود، قائد علم مؤمن مسلم مجاهد عالم رباني، وهو أول من تحرك من المسلمين بجيش يتحرك بدافع الإيمان لقتال الصليبيين. ياريت والله تحفظوا الاسم ده، القائد مودود. وبالفعل قدر القائد مودود من خلال وجوده كأمير على الموصل اللي هي كانت قريبة من الروها استطاع ان هو يجمع المسلمين في هذا الوقت، وبدأ يجمع كلمة المسلمين في العراق على كلمة واحدة. وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت لما استطاع هذا القائد المسلم مودود انه يجمع كلمة المسلمين في الموصل على كلمة واحدة وبدأ يقرب العلماء الربانيين على تحميس الناس لرفع راية الجهاد، بدأ بالفعل انه يسقط كثير من الحصون التي كانت موجودة في هذه المدينة، واستطاع ان ينال انه يلحق بالصليبيين في هذا الوقت هزائم متوالية. ولكن تأتي يد الغدر، يصلي الجمعة وكان صائما وداخل المسجد، تحالف قديم بين الصليبيين والروافض، دخل احد هؤلاء الروافض الباطنيين بعدما أنهى القائد مودود صلاة الجمعة وقام فطعنه فقتله حتى تتوقف مسيرة الجهاد في هذا المكان. ودي الرسالة الرابعة، إن أيدي الروافض تريد أن تميت راية الجهاد في كل مكان عن طريق قتل قادة الأمة. وزي ما هم الآن حاولوا قتل مودود وبالفعل نجحوا أن هم يقتلوه، هنجد بالفعل بعد فترة قليلة انهم يحاولوا قتل صلاح الدين لأربع مرات، وفي كل مرة ينجي الله هذا القائد المسلم من هؤلاء. ولما وصل خبر قتل الأمير مودود لملك الفرنجة الكلمة ما زالت تدوي في أسماع قلبي إلى الآن، وكلما بقرأها في كتب التاريخ قلب الواحد بيزداد هم وغم، حين قال إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. ثاني، إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. ومش معنى ان موت قائد ان راية الجهاد تقتل او غاية الجهاد او حب الجهاد يقتل في نفوس الناس، ابدا، بل كان موت هذا الرجل القائد المؤمن سبب لحياة كثير من الناس. ودي الرسالة الخامسة اللي احب اوجهها النهاردة، لا تحسبوه شرا لكم. انا موقن ان قتل مودود في هذا الوقت، قتل القائد مودود في هذا الوقت مصيبة للاسلام والمسلمين، ولكن سبحان الله وما ادراك، لعل هذا الشيء الذي تكرهه انت هو قمة الخير. زي ما احنا النهاردة بنقول مش الالف ومتين او الالف وتلتمية اللي ماتوا في غزة هو ده نهاية العالم، او ده سبب ان انا اظن ان في الاف ماتوا خلاص الاسلام مات، ابدا لا والله. اذا كان اخواننا واباؤنا وامهاتنا وابناؤنا واخواننا من اهل غزة قد قتلوا او عذبوا، فان الله تبارك وتعالى قد احيا بموتهم امم، فان الله قد احيا بموتهم الاف من الشباب، فإن الله قد أحيا بموتهم آلاف من النساء، وده أمر واقع وكل يشاهده وكل شايف. إقبال الناس على الدين، إقبال الناس. لسه كنت النهاردة مع أحد الدعاة بيقول لي أنا جمعت الغزة مليون ونص لوحدي، مليون ونص لوحدي، وكنت دايما بسأل نفسي أقول هو المليون ونص جا منين؟ الذهب اللي يعني الذهب أنا جالي بتاع 3/4 كيلو ذهب، بيقول يعني أنا الذهب ده جالي منين؟ قلت له سبحان الله، موت هؤلاء حياة لهؤلاء، موت هؤلاء حياة لهؤلاء. فإذا كان مودود مات فإن الله أحيا الجهاد أكثر وأكثر في الأمة، وكان أول من تشجع على القتال مع الصليبيين في هذا الوقت نجم الدين أمير بلد ماردين، وقاد جيشا منظما، وتواجه مع الصليبيين في هذا الوقت سنة 513 وانتصر. سبحان الله، أكن ربنا يقدر أن المودود يموت علشان يجي نجم الدين الغازي ويحارب وينتصر. كانوا بيظنوا ان المسلمون ان المسلمين سيموتون بموت مودود، بل احيا الله سبحانه وتعالى المسلمين بموت مودود. وبعد ما كان جيش مودود جيش معدود محدد، لا ده النهارده اصبح كل المسلمين وراء اي قائد يقول يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، وانتصر. وكان وراء هذا الانتصار عدة فوائد. فائدة الاولى تحطم اسطورة ان الصليبيين جيش لا يهزم. الامر الثاني ان في هذا الوقت، بعد ما كان الملوك والامراء في دول الاسلام اصيبوا بحالة من الاحباط واليأس الشديد وترك الجهاد، زي ما بقول لك قد يموت انسان ليحيي الله امة بموته. بعد موت مودود وانتصار نجم الدين ده كان اقوى دافع لقادة المسلمين في هذا الوقت ان هم يرفعوا راية الجهاد. علشان كده اهتم الوزير نظام الملك السلجوقي بالعلم وانشأ المدارس وحرض السلاطين على القتال واخذ يدعو الناس الى الجهاد. شوفوا سبحان الله، كل ده بموت قائد. ولا بقول النهاردة اقسم بالله، لو قعدنا النهاردة نعدد ايه الفوائد اللي خرجت بها الامة بنموت اخواننا في غزة، والله العظيم لا يستطيع ابدا احد انه يستطيع انه يحصل هذه الفوائد. شوفوا كل الفوائد دي، من وراء موت مودود. شرح الله الصدور، اهتم الملوك في هذا الوقت بالعلم، اهتم الملوك في هذا الوقت بالمدارس وانشاء المدارس وتحريض الناس على الجهاد. واخد بالك، بدأت الأمة تجيش نفسها للقتال بعد تحطيم أسطورة أن هذا الجيش جيش لا يهزم، جيش لا يقهر. كلام فاضل، كلام أونطة، لا يهزم ويقهر. وكان في هذا الوقت في جو الإعداد لرفع راية الجهاد يسطع في السماء نجم لهذا البطل المقداد، إنه عماد الدين زنكي. بدأت تظهر قوة هذا الرجل، بدأت تظهر مكانة هذا الرجل، بدأ يظهر تفوق هذا الرجل العسكري. من أجل ذلك عينه السلطان أميرا على الموصل اللي هي أول دولة جنب الرها اللي الصليبيين متمركزين فيها. وابن كثير رحمه الله بيصف عماد الدين زنكي فيقول كان رجلا شديد الهيبة بص، لا يقدر القوي في مملكته أن يظلم الضعيف. وصلت؟ محدش أبدا يقدر يظلم ضعيف في هذا الوقت. ليه؟ لوقوف عماد الدين زنكي أمام أي ظالم. وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابا، فربط الناس بالدين، ربط الناس بالدين، وأحيا فيهم المدارس والعلم، ثم أمر العلماء أن يحثوا الناس على الجهاد لتبدأ مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة إن خلاص أنا مش هنتظر العدو اللي يجي، لا أنا اللي هخرج للعدو. ودي الرسالة الستة من الرسائل المهمة، أن أول إعداد أعده عماد الدين زنكي لقتال الصليبيين هو الدين. في اتصال من أحد إخواننا على بعض إخواننا في غزة، فبيسأل أحد قادة حماس، بيقول له أنت استعديت لليهود بإيه؟ قال له بفضل الله استعدت لهم بتسعمائة حامل لكتاب الله عز وجل. وصلت؟ استعد بإيه؟ بصواريخ قسام؟ أبدا. بالأربجهات؟ أبدا. لا، قال أنا استعديت لليهود بتسعمائة حامل لكتاب الله عز وجل. شوفوا التسعمائة دول عملوا إيه في اليهود؟ حطوا أنفهم في الطين والوحل. الدين، الدين هو الأساس. فقام أولا بالدين. اثنين، ثم عمل على توحيد صف المسلمين بعد تفرق والتشرذم اللي كان موجود عليه المسلمين في هذا الوقت. فبعد ما كان أمير على الموصل، ضم جزيرة ابن عمر، ثم نصيبين، ثم سنجار، ثم حران، وكل هذا كان في عام واحد، ضم كل هذه الممالك لمملكته. له هدف محدد، خطة مرسومة، إعداد جيد، بدأ ينتقل إلى الرها. كان الأميز أو الملك الصليبي اللي كان موجود على الرها هو جوسلين، وكان أحد ملوك فرنسا. وكان هذا الحاكم حاكم عاقل، ما كانش حاكم يعني مش واخد باله من اللي بيحصل عليه، لا لا لا، ده كان ذكي وقائد بارع، وكان يعلم يقينا ان حركة نشر الدين في الموصل وما حولها، حركة التوحد في الموصل وما حولها، كان يعلم يقينا ان الخطوة القادمة التي يقودها عماد الدين زنكي هي الرها. من اجل ذلك لم يتوجه الى فرنسا للقاء اهله وولده واحبابه، بل تنسى كل هذا من أجل دينه. ودي الرسالة السبعة، ودي الرسالة السبعة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. شوف أهل الباطل يتحمل فراق الأهل والولد والمال والدنيا كلها، ليه؟ عشان ما يفرطش في البلد هو عليها، لأن ده دين عنده. فشوف سبحان الله، إذا كان أهل الباطل بهذا الحرص على هذا الباطل، فحري بأهل الحق أن يتمسكوا بالحق الذي هو أقرب الناس لهم، هم من أقرب الناس له. واضطر عماد الدين زنكي بعقل لما أيقن أن هذا الرجل لن يترك هذا المكان أن يقوم بعمل خدعة يسيرة، وكان هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى له. عماد الدين زنكي عمل أو تظاهر أنه بينشغل بحرب القبائل الكردية، وأن الحرب مستمرة بينه وبين القبائل الكردية، وما فيش أي حاجة في ذهنه دلوقتي تجاه الرها. ده مباشرة هيدفع جوسلين لإيه؟ لترك الرها، وهيروح فين؟ فرنسا، يروح يشوف أهله ويزورهم وكلام ده ويرجع. وبدأ عماد الدين يرسل عيون يتابع الأخبار، وبالفعل نجحت الخطة بفضل الله عز وجل، وتوجه جوسلين إلى فرنسا. في هذا الوقت أعد عماد الدين زنكي الجيش، وأمر بإعداد الطعام، وأمر بإعداد المائدة التي سيجلس عليها عماد الدين زنكي، ثم نادى في الجيش وقال: لا يأكلن أحد على هذه المائدة إلا ويكون أول من يطعن غدا معي باب الرهاء. الأكل للجموع كلها موجود، البعيدة دي مش هيقعد عليها إلا أول واحد يقاتل معي غدا. أول من جلس عليها من؟ مين؟ عماد الدين زنكي. وده الدرس التربوي اللي أنا دايما بقوله، القائد يربي عملي. احنا خدنا موقف شبيه له، قطز عمل الحركة دي مرتين، عمل الحركة دي مرتين، مرة في عين جالوت، والمرة الثانية لما فر التتار واجتمع بهم مرة ثانية وقاتلهم. في المرتين لما وجد انكسار للمسلمين بدأ ينزل بنفسه عشان يقاتل مع المسلمين. هي دي التربية بالقدوة. كتير جدا كتير من النبي حفظ قرآن، ويلاقي الولد اللي معاه غبي وما بيفهمش حاجة ومش عارف يحفظ، ويهبد الولد ضرب 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 ضربه، وممكن يشيل ولا يحدفه في الحيطة، وبعد كده ابوه يقوم مكوم الاب فوق الولد، وهو ما يعرفش اصلا ان المشكلة مش في الولد، المشكلة فيه هو، مشكلة في المحفظ ما قدرش يربي الولد ده بالقدوة. وبالفعل في اليوم التالي مباشرة أعطى عماد الدين زنكي الأوامر لكل جيشه بالتكبير ثم الدخول على الرها. كان الزحف شديدا والنقابون بينقبون حول الأسوار المحيطة بمدينة الرها، حمت الوطيس وتصدعت الأسوار وتدفقت جيوش المسلمين وقتلوا الصليبيين وأبدوهم تماما من الرها. وتكون دي هي المرحلة الفاصلة في حروب المسلمين مع الصليبيين، والحرب دي انا بقول الانتصار ده مش وليد قوة المجاهدين في هذا الوقت ابدا، ده وليد من قوة الاعداد اللي كانت موجودة قبل ذلك. لما اعد عماد الدين زنكي جيش لا يريد شيئا من هذه الدنيا الا ان يبتغي بهذا القتال وجه الله وتحرير البلاد المقدسة والاراضي المقدسة، كان هنا الانتصار. عشان كده احنا قلنا اهل سمرقند في حروب التتار لما خرج العلماء والقادة والدعاء علشان يقتلوا التتار ايه اللي حصل؟ ابادهم التتار، اباد جيش قدره 70,000. ليه؟ لانه لم يكن عنده الاعداد الجيد للقتال. علشان كده دايما بقول النصر الحقيقي يكون في مرحلة الاعداد مش في مرحلة المعارك أبدا، لا ابدأ عد. شكرا بقول يجب على كل أخ الآن أن يعد نفسه، هفضل أقولها لحد ما موت. يجب على كل أخ وأخت، شاب بنت أب أم أيا كان السن، أن يعد نفسه إيمانيا وبدنيا للمعارك التي تحدث في الفترة القادمة في أي لحظة قد تحدث، يكون عندك إعداد. وفي هذا الوقت اضطربت مهابة الجيش الصليبي في بلاد المسلمين، وبسقوط الرها في أيدي المسلمين، وده كان يوم من أعظم الأيام في تاريخ المسلمين. لذا أول نصر حقيقي، أول لقاء مباشر حقيقي حقيقي بين جيش نظامي وجيش نظامي، حاجة دب الرعب في قلوب الصليبيين، وبدأوا ينادوا بقى ابعثوا لنا مدد. فكانت الحملة الصليبية الثانية اللي هي كانت سنة 543، الحملة الأولى كانت سنة 489، الحملة الثانية كانت 543. تحرك ملك ألمانيا كونراد الثالث وملك فرنسا لويس السابع، وكل واحد منهم سلك طريق. كونراد الثالث ملك ألمانيا سلك طريق آسيا الصغرى، وملك فرنسا سلك طريق قسطنطينية. أما الملك كونراد الثالث ملك ألمانيا خرجت له الدولة السلجوقية السنية في هذا الوقت، وخد بالك احنا عمالين نقول ايه السنيين السنيين أهل السنة أهل السنة، مين اللي بيقاتل؟ فين الرافض؟ الرافض دلوقتي مشغولين مع صلاح الدين في مصر زي ما هنعرف دلوقتي. خرجت الدولة السلجوقية عليه وبدأت تقاتل، وما شاء الله لا قوة بالله، كادت أن تبيد الجيش الألماني في هذا الوقت، لدرجة أن كونراد الثالث ملك ألمانيا فر وهرب وبدأ يلحق بجيش مين؟ بجيش لويس السابع. بجيش لويس السابع. وصل لويس السابع لقسطنطينية برضو أدركوا جيش السلجوقي وحاربه حربا شديدة. وسبحان الله هم كان الجيشين دول خارجين من أوروبا علشان يوصلوا للرها، تركوا تماما الرها وتوجهوا فين؟ وتوجهوا تماما إلى بيت المقدس. خلاص في جيش بيقاتل، خلاص نروح دمشق. التحق لويس، التحق ملك ألمانيا بلويس السابع قرب دمشق، وحدثت معركة دمشق الكبرى، معركة دمشق الكبرى. كان جيش المسلمين اللي خرج في هذا الوقت قدره 130 ألف مقاتل، وكما يقول ابن كثير في جيش الصليبيين كان جيشا لا يحصى، كان جيشا لا يحصى. كان في الوقت ده بدأ يسطع نجم جديد مع عماد الدين زنكي، هو نور الدين محمود واخوه سيف الدين غازي. اجتمع المسلمون مع ملوك أوروبا في دمشق، وحدثت في أول يوم من المعركة مقتلة شديدة، قتل من المسلمين في هذا الوقت 100 ألف مقاتل، وقتل من الصليبيين عدد لا يحصى. فبدأ المسلمون في هذا الوقت يستغيثون بإخوانهم، وأول من وجهوا النداء إليه نور الدين محمود وسيف الدين غازي، اثنين اخوات. كان نور الدين محمود على حلب وسيف الدين غازي كان تولى قيادة الموصل. يا جماعة افتحوا لنا المعابر، اتفاقيات ما نقدرش. طيب يا ترى نور الدين محمود قال هذا الكلام؟ اتقفل بكرة، اتقفل بكرة. سيف الدين غازي يقول هذا الكلام؟ ابدا. اتحد صاحب حلب نور الدين محمود مع صاحب الموصل سيف الدين غازي، وخرج بجيش قدره 70 ألف مقاتل. 70 ألف مقاتل، ده احنا لسه بنقول 100 ألف واحد مات، 70 ألف دول يعملوا ايه؟ ولكن سبحان الله، وهذه الرسالة السابعة، شوف بركة الاتحاد، بركة ان العدو يشعر ان احنا ايد واحدة. فلما علم الصليبيون بخروج هذا الجيش في هذا الوقت فر الصليبيون وما استطاعوا ابدا ان يواجهوا هذا الجيش المتحد. عشان نعرف ان الجيش الاتحاد قوة، وما اكلنا الا في اليوم الذي اكل فيه الثور الابيض. عارفين قصة طبعا الثور الابيض؟ قال ابن كثير: لقد كاد الفرنجة أن يأخذوا بلاد المسلمين، ولكن الله سلم، ولكن الله حماها بحوله وقوته. وفي هذا الوقت لم يتوقف جيش نور الدين محمود اللي بدأ نجمه يلمع في سماء المسلمين في هذا الوقت، بل توجه إلى أنطاكية سنة 544 فأباد جيش الصليبيين ودخل أنطاكية واستولى عليها. واحنا قلنا ان أنطاكية دي كانت الإمارة الثانية للصليبيين بعد الرها. قلنا كانت في إمارتين في الشام وإمارة في العراق، الرها في العراق وأنطاكية وطرابلس في الشام. كده المسلمين أوقعوا إيه؟ 2. وفي هذا الوقت توفي سيف الدين غازي أخو نور الدين محمود، فاضطر نور الدين محمود انه لما يخش الشام انه يجعل الشام كلها تحت ملكه وتحت امارته، علشان الاتحاد يكون هذا اكبر عون واكبر قوة للمسلمين في حربهم مع الصليبيين. ولكن قدر الله سبحانه وتعالى لنور الدين محمود ان يصاب بمرض شديد ويموت بسبب هذا المرض في عام 569 هجرية. ولما مات نور الدين محمود سطع النجم الثالث في سماء المسلمين بعد عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، سطع نجم صلاح الدين، وكان حاكما في هذا الوقت على مصر. وأخذ صلاح الدين بعد موت هذين الرمزين العظيمين من رموز المسلمين إلى أن يقود قافلة الجهاد بنفسه، إلى أن يقود معركة فاصلة تكون فصل بينه أو بين المسلمين وبين الصليبيين. ولكن كان صالح الدين يؤمن في هذا الوقت أن النصر في أرض المعركة لا يتحقق إلا بعد أن ينتصر الناس على أنفسهم في باب الإعداد. لذلك بدأ صلاح الدين رحمه الله داخل مصر أنه ينظر ويستفيد من كل معركة حدثت قبل ذلك، ينظر للتاريخ ويستفيد من كل حدث مر عليه. فقال أولا انتصر المسلمين قبل ذلك بقيادة عماد الدين زنكي لما عد العدة بالإيمان أولا. طب نعمل ايه يا صلاح الدين؟ قال لابد من نشر المذهب السني وإبادة الدولة الفاطمية الكافرة الرافضية في هذا الوقت. وبالفعل أبدها، رغم أنه تعرض لأربع محاولات قتل، وهنعرف دلوقتي محاولات القتل جات منين. أبدها، بدأ يستعين بالعلماء، أنشأ المدارس زي ما خدنا في الدرس الماضي في مسألة شخصية صلاح الدين الجهادية. أنشأ المدارس في كل مكان. المدارس دي كان دورها واحد تعليم الناس الدين، اثنين بعث قضية الجهاد مرة ثانية، ثلاثة توحيد الصف، أربعة إصلاح الاعتقاد، خمسة سنية المذهب، ستة أن يجعل في قلب كل واحد من المسلمين ممن يعيشون في مصر أن لهم قضية غالية ينبغي عليهم أن يتمسكوا بها، ألا وهي قضية طرد الصليبيين من بلاد المسلمين وتحرير بيت المقدس. ده كان دور المدارس. علشان كده في هذا الوقت كانت المدارس منتشرة في كل مكان، حتى سبحان الله ثغر اسكندرية كثغر من ثغور المسلمين، اسكندرية كانت واحة للعلم والعلماء في هذا الوقت. وكان طبعا أستاذ الأساتذة في هذا الوقت في بلاد الإسكندرية هو الإمام المحدث العلم الشامخ أبي الطاهر السلفي رحمة الله عليه رحمة واسعة وعلى جميع علماء المسلمين. مصر بعد ما كانت في المآذن بتسب أبو بكر وعمر بعد الأذان، بعد ما كان النداء بحي على خير العمل وهو شعار الرافض، مصر عادت للسنية، أصلحت الاعتقاد، أصلحت المذهب، انتشر الدين، انتشر العلم. استطاع صلاح الدين في هذا الوقت أنه ينشئ جيل فعلا يستحق أنه هو يكون أهل للنصر. وانتصر صلاح الدين على نفسه وعلى غيره في هذا الوقت. قرب صلاح الدين من نفسه العلماء والأفاضل. وكان زي ما قلنا أن قطز قرب لنفسه العز بن عبد السلام، كان أقرب الناس لقلب صلاح الدين مين؟ القاضي الفاضل قربه منه وكان وزيره. بقت البطانة حوالين صلاح الدين بطانة العلماء الربانيين. وهذا درس من أعظم الدروس أوجهه لكل ولاة الأمر، والله لن ينصلح حال المسلمون إلا إذا أدار العلماء والأمراء أمر المسلمين. لذلك قال الله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأهل التفسير يقولون إن أولي الأمر إما أن يكونوا العلماء وإما أن يكونوا هم الأمراء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومما لا شك فيه أنه لا ينصلح حال المسلمين إلا بقيادة الأمراء والعلماء معا. بدأ يقرب العلماء منه، بدأ يقرب الأفاضل منه، بدأ ذات نفسه يتقرب إلى الله أكثر وأكثر مما كان عليه قبل ذلك. وكانت هذه الخطوة الأولى. علشان كده أنا بقول لأحبابي من الخطأ الجسيم أن نقول أن الذي حرر بيت المقدس هو صلاح الدين، بل الذي حرر بيت المقدس هو جيل صلاح الدين الذي كان يتمثل في صورة صلاح الدين. فاستطاع صلاح الدين أن يدخل إلى بيت المقدس فاتحا، وأن يهزم الصليبيون كما سيأتي الآن في معركة حطين. في اليوم الذي استطاع فيه صلاح الدين أن ينشئ جيلا ربانيا قريبا من الله، الكل فيه ما هو إلا صورة بالكربون من صلاح الدين. شيء كان بيقول صلاح الدين انطلق بجيل كامل، جيل تربى على هذه المبادئ. صلاح الدين زي ما احنا بنقول اخواننا في غزة قعدوا 900 حامل القرآن. صلاح الدين انشأ كتاتيب القرآن في كل مكان، في كل مكان. وذكرت لكم الدرس الماضي ان ابن جبير بيصف حال المساجد فكان يقول: وكانت تلاوة القرآن لا تتوقف في اي ساعة من ليل او نهار، حفظ ومدرسة وتعليم وتعلم، المسجد ما بيتوقفش لحظة عن تعليم القرآن. وبيقول انا دخلت المسجد حصرت اللي دخلوا فيه بيتعلموا القرآن، كان زهاء 5000 نفس. وكانت هذه الخطوة الاولى التي قام بها صلاح الدين على طريق النصر. ونكمل بإذن الله بعد أذان العشاء، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فاستطاع صلاح الدين بفضل الله وقوته ومدده أنه يبدأ في بناء جيل، يبدأ في بناء جيل. الجيل ده هو ده الجيل اللي بفضل الله فتح الله سبحانه وتعالى به معركة حطين ابتداء، ثم بعد ذلك فتح بيت المقدس، بنى الجيل. ولكن هذا الجيل من أهل مصر وحده لا يكفي، بل لابد أن تتحد كلمة المسلمين. وشوفوا احنا بقالنا كم درس بنتكلم عن التاريخ، بقالنا كم مرة عم نقول اتحد 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 اتحد. ويمكن ذكرنا في حروب التتار لما جلال الدين ابن محمد خوارزم وملك خان والملك الثالث لما تحالفوا مع بعض أسقطوا أول هزيمة للتتار. وكذلك أيضا الصليبيون فروا لما اتحد جيش نور الدين محمود وسيف الدين غازي لما اتحدوا مع أهل دمشق. فقرر صلاح الدين إن لابد يكون في اتحاد، لابد أن المسلمين كلهم يكونوا كلمة واحدة. وظل صلاح الدين يعد العدة ويأخذ الزاد لمسألة توحيد كلمة المسلمين. وبدأ رحمه الله هذه المجهودات بدمشق، فذهب فيها ودخلها بفضل الله سنة 571، وصار مع أهلها بسيرة حسنة كما كان الحال مع الشهيد نور الدين محمود. سار بنفس السيرة الحسنة الطيبة، الأخلاق الطيبة مع الناس، عدم الظلم وغير ذلك، فأحبه الناس واجتمعوا معه على كلمة واحدة. ثم بعد ذلك قرر الدخول إلى حلب، وحلب في هذا الوقت كانت تعتبر حجر عثرة في طريق صلاح الدين، لأن كان معظم أهل حلب في هذا الوقت روافض. كان معظم أهل حلب في هذا الوقت روافض. ولما أراد صلاح الدين أن يدخل حلب كان للروافض موقفين، كان للروافض موقفان معذرة. الموقف الأول حاولوا قتل صلاح الدين، ولكن الله نجاه من أول محاولة اغتيال لصلاح الدين داخل خارج مصر. فلما عجزوا عن قتله كما قتلوا قبل ذلك أئمة كبار من أئمة المسلمين، كما قتلوا مودود قبل ذلك، لما عجزوا عن قتل صلاح الدين أرسلوا إلى أمير طرابلس الصليبي ووعدوه بالمال الكثير إذا تحالف معهم على قتال صلاح الدين، عشان نعرف التاريخ الأسود لهؤلاء. وزمان في بعض المناظرات اللي كنت بنظر فيها بعض الروافض كنت دائما أحتج عليه بهذا الكلام، كنت أقول له: أتحدى أن تأتيني بشبر واحد من الأرض أدخله الروافض في دين الله عز وجل، وأتحدى أن يكون هناك قوة غاشمة دخلت لبلاد المسلمين إلا وللتطار فيها يد. سبحان الله وسبحان الله، أهل الباطل ضعفاء، أهل الباطل ضعفاء. وقاتل بالفعل صالح الدين هؤلاء، ونصر الله سيف الحق على رقاب أهل الباطل، وانتصر صلاح الدين. وعند ذلك علم يقينا صلاح الدين أن وجود المعصية بين أفراد الأمة هو سبب للهزيمة، فالأمة لم تهزم قط إلا لما استباحت حرمات الله، والأمة لا تنصر قط إلا إذا عادت إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ليست حروب التتار منا ببعيد. كنا النهاردة نقول ملوك تبريز وغيرها من البلاد كانوا بيفوش من الخمور بالليل ولا بالنهار، عشان كده دخلوها سهلة واستباحوا دماء أهلها كما استباح أهلها قبل ذلك حرمات الله. سبحان الله. كانت من الخطوات المهمة اللي قام بها صلاح الدين إنه حول الموصل إلى أرض طاعة وعبادة. يقول ابن الأثير وابن كثير وغيرهما من أهل السير والتاريخ يقولون وحول صلاح الدين الموصل إلى مسجد عبادة وطاعة بعدما كانت حانة كبيرة لشرب الخمر وكثرة المنكرات. تذكر على طول كلمة عمر لما أرسل لسعد بن أبي وقاص وقال له أوصيك ومن معك بتقوى الله فإنها أقوى عون لك على قتال أعداء الله، وأحذرك ومن معك من معصية الله فإن عدونا لا يهزم إلا بمعصيته لربه، فلو تساويتم أنتم وهم في معصية الله عز وجل غلبوكم لقوتهم وعددهم. فبدأ صلاح الدين اقفل خانات الخمرات اللي موجودة في كل حتة في شارع الهرم. معذرة نرجع لصلاح الدين سيبونا من حالنا. اقفل الخمرات، اقفل الكبريهات، اقفل القصص الفاضية دي. اي واحد بيطلع فيديو كليب ويطلع بنات عرايا او اي بنت عاهرة طلعت اغنية وغير ذلك، اقفل القصة دي تماما، لان المسلمون لم يؤتوا الا منها هنا، المسلمون لم يؤتوا الا منها هنا من قبل المعصية. قام صلاح الدين بتطهير شامل لبلاد المسلمين وربط هؤلاء الناس بربهم تبارك وتعالى وطهر الارض والعبادة من الفساد. عاد 12 سنة يوحد صف المسلمين، وبعد ال 12 سنة كلل الله جهوده بأن تصبح مصر والحجاز والعراق واليمن والشام على قلب رجل واحد. أنشأ صلاح الدين جيلا يحب الجهاد في سبيل الله، وتتطوق أنفسهم أن تخرج هذه النفوس لله عز وجل في ساحة الجهاد. وحد كلمة المسلمين، نهى تماما عن المعاصي والفجور وغير ذلك. عندها أمر صلاح الدين قادته أن ينادوا في الناس حي على الجهاد يا خيل الله الكبير. يلا بقى احنا عدينا صفنا أنفسنا من الضغل والمعصية، حان وقت الجهاد. واستدعى الجنود من مصر وحلب والجزيرة واليمن والعراق والشام، وكل هؤلاء دخلوا مع صلاح الدين تحت راية رجل واحد. ولما سمع الصليبيون في الشام باستعداد الناصر صلاح الدين للذهاب إليهم على طول الاجتماع مشهورة، ويلا جماعة اجتماع حرب، وكان أكثرهم حماس الكلب الصليبي أرنولد أمير الكرك، لأن هذه القرية هي أول قرية هيأتي على صلاح الدين. اجتمع اليهود، اجتمع الصليبيين في عكا، وبعد ذلك نزلوا إلى صفورية، وكان في الصفورية بحيرة طبرية اللي هي بحيرة ماء عذب، وهي دي اللي كان جيش الصليبيين نازل عشان ياخدوا المية منها. صلاح الدين رجل ذكي، صلاح الدين رجل قرأ في سيرة كتير، سمع زمان ان في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل يخيم خيم بجوار الماء ليمنع هذا الماء عن المشركين، خطة قديمة خطة قديمة. واستطاع صلاح الدين في هذا الوقت ان يطبق سيرة رسول الله عمليا، فنزل رحمه الله بالقرب من بحيرة طبرية، بالقرب من بحيرة طبرية، وكان هذا في يوم 23 ربيع الثاني سنة 583 هجرية. وسيطر على أماكن الماء عن طريق السيطرة على بحيرة طبرية، وقام بتهديم كل الأماكن اللي كان بيجمع فيها العدو الماء. كل ده ليه؟ كل ده علشان يستطيع صلاح الدين انه يخرج الصليبيين من صفورية الاماكن الوعرة اللي ما يستطيعش حد فيها انه يقاتل الى سهل حطين، الى سهل حطين. وبالفعل وبالفعل شفتوا يا جماعة دراسة التاريخ مهمة ازاي؟ شفتوا دراسة التاريخ مهمة ازاي؟ قد ايه عنصر المية ده، عنصر المية ده اللي استفاده صلاح الدين من معركة النبي في بدر كان هو سبب من اسباب الفتح في حطين. عشان كده بقول واجب علينا ان احنا نحيي تاريخنا من جديد، واجب علينا ان احنا نعرف تاريخ من جديد. وبدأ صلاح الدين طبعا لقلة عدد جيشه الذي خرج في هذه المعركة ياخذ نفس المعركة التي قادها رسول الله يوم بدر. المعركة يوم بدر كانت عاملة ازاي؟ قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ثلاث كتائب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنتم قليلين في العدد وعدوكم بكثرة، فإذا أقبلوا عليكم فلا ترفعوا سيفا. أما نعمل إيه؟ قال أكسبوهم بالنبل، ارموهم بالنبال. جميل، بدأت المعركة تتحط، وبدأت شمس يوم 24 تسطع في السماء، واستطاع صلاح الدين في هذا الوقت أنه يتخير وقت في قمة الحر، قمة الحر مع مجهود القتال مع قلة ماء، ده تدمير لمين؟ العدو. وهذا ما حدث أيضا يوم بدر. سبحان الله، خطة بدر هي هي خطة حطين بالضبط. بدأت الجيوش كل جيش يرى الآخر، ومع طلوع الشمس بدأ جيش الصليبيين بيهجم. وفي هذا الوقت فوجئوا بأن السماء تمطر عليهم أسهما، فقتل منهم في هذا الوقت خلقا كثيرين، قتل منهم كثير. وعادت الخيل، عادت الخيل زي يوم أحد، زي يوم أحد عادت الخيل. النبي حط 50 واحد، 50 رمي على الجبل، هتعمل إيه مع جيش 3000؟ لا، أصل عادت الخيل إن هي إذا رأت الأسهم بترجع ورا. فلما وجد الصليبيون في هذا الوقت إن السماء تمطر عليهم أسهما، وجدوا حاجة من اتنين، منهم من يقتل ومنهم من يولي الأدبار. وهنا حدث إيه؟ هنا حدث اضطراب شديد في جيش الصليبيين، وهذا ما أراده صلاح الدين، لأن صلاح الدين من البداية كان عايز يلعب بالحرب النفسية لقلة الجيش في هذه المعركة. بدأ الجيش يضطرب، أمر صلاح الدين جنده أن يوقدوا النار في الأعشاب التي كانت تحيط بسهل حطين، فاجتمع على الصليبيين حر الشمس وحر النار وحر السلاح والقتال وحر العطش وحر جهنم يوم القيامة بإذن الله. فلما اجتمع عليهم هؤلاء أراد صلاح الدين في الوقت ده أنه يلعب بالمسألة اللي هي الهزيمة النفسية. بدأ يقاتل المسلمون قتال شديد، كبد هؤلاء خسائر فادحة. وهنا بدأ صلاح الدين ما شاء الله يرى أحد ملوك الصليبيين بيفر، اللي هو جوميز، بدأ بيفرش بعدما طوق صلاح الدين أرض حطين، أرض حطين بالضبط زي ما صنع قزوز، وأحاط التتار في معركة عين جالوت، أحاط صلاح الدين الصليبيين. قلنا في معركة عين جالوت التتار كسروا الحصار ده وخرجوا، وبعد كده قتلهم قطز مرة ثانية. في الوقت ده صلاح الدين لما رأى جوميز بيفرج لم يقاتله كما صنع مين؟ قطز. لا، ده سابه يهرب. ليه؟ أحسنت، لأن دي هزيمة نفسية مع الحر الشديد اللي أنا عايش فيه وقلة الماء وكلام ده، وأنا بقالي يومين بقاتل وما بشربش مية وما فيش مية وحر النار وحر، وبعد كده أنا بجد إن الجيش بتاعي بيفرش، بجد إن الجيش بتاعي بيقتل، بدأت الأعداد بتنهار، بدأت النفسية تنهار. وجه صلاح الدين سرية لتدمر آخر معنوية في معنويات هؤلاء. لما وجههم صلاح الدين ليأخذوا الصليب الأعظم لجيش الصليبيين، الصليب الأعظم ده هو بيسموه صليب الصلبوت، وده اللي هم بيقولوا عليه اللي فيه أجزاء من الخشبة اللي صلب عليها المسيح عيسى بن مريم، فكان ده شيء عظيم مقدس عندهم. فلما استحوذ عليه المسلمون في هذا الوقت أحبط الصليبيين إحباط ما بعد إحباط، بل وتركوا القتال، ودارت الدائرة عليهم بسيف صلاح الدين البطار، وعندها تنتهي المعركة. عشان نعرف قد إيه الهزيمة النفسية ممكن تدمر أمم، وده اللي أعداءنا عايزون أنهم يهزمون نفسيا. فقتل منهم 30,000 وأسر منهم 30,000، حتى ابن كثير بيقول فمن نظر إلى عدد القتلى قال لم يتبقى من الجيش واحد، ومن نظر إلى عدد الأسرى قال لم يهرب من الجيش واحد، من كثرة الأسرى وكثرة الذين قتلوا. وكان أول شيء يصنعه صلاح الدين وجيشه بعد انتهاء حطين أن يسجد لله شكرا على هذا النصر، أن يسجد لله شكرا على هذا النصر، ويبدأ يجيب الأسرى اللي كان منهم أرنولد كلب الصليبيين الذي عرض عليه صلاح الدين الإسلام فأبى وتطاوع على الإسلام والمسلمين، ثم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتولى صلاح الدين قتله وأرسل رأسه إلى ملوك الصليبيين ويقول هذا جزاء من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول يا شباب، إذا كان صلاح الدين قد قطع رأس هذا الكلب لأنه تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن للمساجد التي هدمت في غزة؟ ومن للمصاحف التي مزقت في غزة؟ ومن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسب في ممالك أوروبا بالليل والنهار؟ ومن للمصحف الذي تهتك عصمته في كل وقت من الأوقات ويمزق ويقتل بل ويبال عليه؟ من لعرض رسول الله؟ من لعرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لأعراض النبي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هيكون حامي للإسلام هو اللي هيسير على نفس السيرة التي سار عليها صلاح الدين رحمه الله، من إقامة الدين وحفظ القرآن ونشر السنة وتصحيح الاعتقاد وتوحيد كلمة المسلمين وبذل النفس والمال والأهل والولد من أجل هذا الدين. والله العظيم كم هذا الدين عظيم لو أن له رجالا يدافعون عنه. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبإذن الله تبارك وتعالى أحبابي، يعني أنا أستخير، هل نتكلم كمرحلة ثالثة تاريخية عن مرحلة سقوط الأندلس، ولا نرجع نكمل شرح أسماء الله الحسنى؟ رأيكم إيه؟ ها لسه ما بدأش حاجة في الأندلس. إيه؟ ما احنا نعرف إزاي سقطت وإزاي أقيمت في البداية يعني. طب اللي عايز كده الأندلس ترفع إيديه، ما شاء الله موفقة نزل أضيكم. طيب الأسئلة ده هي نخليها إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله.